بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم.
قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه.
فهذه الترجمة جعلها الإمام البخاري رحمه الله خاتمة للأبواب المتعلقة بصلة الأرحام، وقد ذكر في الأبواب المتقدمة رحمه الله تعالى وجوب صلة الرحم وفضل صلة الرحم وعظم خطورة العقوق إلى غير ذلك من الأبواب العظيمة المتعلقة بصلة الأرحام، وختم ذلك بقوله: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لما كانت صلة الرحم واجبة، وكان هذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة النسب، عقد هذه الترجمة ليبين أن معرفة الإنسان لنسبه واجب في حدود هذا الأمر، في حدود هذا الأمر، وهو أن يعرف من نسبه ما يصل به رحمه، أن يعرف من نسبه ما يصل به رحمه. ومن القواعد المتكررة أن ما لا يتم الواجب به فهو واجب، فصلة الرحم واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بمعرفة الإنسان لنسبه. فإذا كان لا يعرف قرابته وذوي رحمه فكيف يصلهم، كيف يصلهم وهو لا يعرفهم؟ فإذا معرفة الأنساب مطلب لا بد منه في هذا الباب، باب صلة الأرحام. وأورد رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. قول عمر رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين ولجماعة المؤمنين: تعلموا أنسابكم، يدل على عظم شأن معرفة الأنساب والعناية بها ومعرفتها، لأن واجب صلة الأرحام لا يكون إلا بهذه المعرفة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر لعموم المسلمين: تعلموا أنسابكم. وتعلم النسب واجب في حدود ما يتحقق به هذا الواجب، في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم. قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. ثم صلوا أرحامكم، عطف بثم المفيدة للترتيب والتراخي والمهلة، وهذا فيه تنبيه إلى أن صلة الرحم تكون بعد معرفة الرحم، بعد معرفة الرحم، ومن لا يعرف رحمه كيف يصلهم. وهذا يبين لنا الحالة السيئة التي يعيشها كثير من أبناء المسلمين بجهلهم، من الجهل بقراباتهم وذوي أرحامهم. وكما أشرت بالأمس، قد يعرف من عمره 20 سنة أو أكثر في بعض المجالس بأن هذا عمك أو هذا خالك، وهذا من تفريط الآباء وتضييعهم لهذا الواجب. فمن واجبات الآباء دلالة أبنائهم وتعريف أبنائهم بأرحامهم ومكانة الرحم وحق الرحم. هذا عمك، هذا خالك، هذا ابن خالك، هذا له حق علينا. وإذا رأى من ابنه اهتماما بالصلة حثه وشجعه، قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. ثم ذكر أمرا يدل على مكانة الرحم ومعرفتها وعظم أثرها على صفاء القلوب، وبدأ ذلك بالقسم بالله العظيم. قال: والله، وهذا القسم تأكيد للأمر واهتمام به. قال: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي الشيء من الخلاف أو الخصومة أو التنازع في أمر ما من مال أو غيره، ليكون بينه وبين أخيه الشيء، أي الشيء من الخلاف أو الخصومة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، يعني لو يعلم ما بينه وبينه من قرابة وصلة ورحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. أوزعه أي ردعه ومنعه، لأوزعه ذلك أي لأوزعه معرفة داخلة الرحم التي بينهم عن انتهاكه بتوسيع هذه الخصومة وإبقائها. وهذا يفيد أن معرفة الإنسان بالرحم من جهة، وأيضا معرفته بأهمية الرحم ومكانتها من جهة أخرى، سبب لاجتماع القلوب وتصافيها. لكن لما جهل كثير من الناس أرحامهم، وجهلوا أيضا حق الرحم ومكانة الرحم، أصبحت في بعض المجتمعات توجد من الخصومات والشقاق والعداوات والبغضاء بين ذوي الأرحام عند أمور تافهة وأمور ليست بشيء، وتنشأ خصومات، وربما استمرت هذه الخصومات وسرت في الأبناء وربما في الأجيال في أمور تافهة وليست بشيء، ولكن الشيطان يحضر وينمي هذه العداوة ويثير البغضاء، وينسى هؤلاء ما بينهم من داخلة الرحم، ينسوا ما بينهم من داخلة الرحم. فهذا فيه التنبيه على أن معرفة الإنسان بأرحامه ومعرفته أيضا بحق ذوي الرحم ومكانة صلة الرحم وأهمية الصلة وخطورة القطيعة، لم يلتفت إلى هذه الأشياء، ولم يلتفت إلى جهل من يجهل عليه من ذوي رحمه، بل إنه يصل ويحذر من القطيعة ويصبر ويتحمل جهل الجهلاء من ذوي رحمه في سبيل بقاء الرحم مبلولة ببلالها، ببقاء الرحم موصولة غير مقطوعة. فقول عمر رضي الله عنه لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم، هذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى أهمية معرفة داخلة الرحم التي بين ذوي الأرحام، وأن لها مكانة وأن لها مكانة عظمى ومنزلة عليا ينبغي أن تحفظ ولا تضيع. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، وقد جاء في بعض طرقه مرفوعا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. فرتب رضي الله عنه وأرضاه، بل رتب في الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام على رتبت صلة الرحم على حفظ النسب ومعرفته، رتبت صلة الرحم على حفظ النسب ومعرفته، فمن لم يعرف النسب لا يمكن ولا يتمكن من صلة الرحم، وفاقد الشيء لا يعطيه إذا كان لا يعرف نسبه كيف يصلهم. ولهذا قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. ومفهوم المخالفة لهذا أن من لم يحفظ النسب لم يصل الرحم، أن من لم يحفظ النسب لم يصل الرحم، وهذا يدل على وجوب حفظ النسب في حدود ما يتحقق به هذا الواجب الذي هو صلة الرحم. قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، أو إذا قربت وإن كانت بعيدة. جاء في بعض طرقه بلفظ إذا وصلت، إذا وصلت، فلا بعد بالرحم إذا قربت أو إذا وصلت كما في بعض ألفاظه وإن كانت بعيدة، لأن البعد كما يقول الناس في القلوب، إذا كانت القلوب قريبة ومتآلفة ليس هناك بعد. ولهذا يلاحظ إذا كان الإنسان بينه وبين بعض ذوي رحمه الذين تجمعه بهم صلة بعيدة في النسب، قرب وصلة وتواصل، فيحس بقرب شديد منه. وإذا كان من ذوي رحمه الأقربين وليس بينه وبينه تواصل، يحس أنه بعيد عنه بعدا شديدا. وهذا هو المعنى المقرر هنا، قال فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت أو إذا وصلت وإن كانت بعيدة، يعني وإن كانت بعيدة من حيث النسب والقرابة، وإن كانت بعيدة من حيث القرابة. فإذا وصلت الرحم وإن كانت بعيدة فهي قريبة، لأن الصلة تقرب، لأن الصلة تقرب، والقطيعة تبعد، القطيعة تبعد. ولهذا قال في الجانب الآخر ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، في بعض ألفاظه إذا قطعت. فالرحم وإن كانت قريبة إذا قطعت فهي بعيدة، والرحم إذا كانت بعيدة وصلت فهي قريبة، فإذا صلة الأرحام تقرب وقطيعة الأرحام تبعد. قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له أو عليه، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. فكل رحم تأتي يوم القيامة أمام صاحبها شاهدة له أو شاهدة عليه. إن كان واصلا شهدت له بالصلة ورضيت أن يصل رب العالمين من وصلها، وإن كان قاطعا شهدت له أو شهدت عليه بالقطيعة ورضيت بأن يقطع رب العالمين من قطعها، وأعطاها الله عز وجل ذلك، طلبت ذلك من الله وأعطاها الله إياه كما سبق أن مر معنا ذلك. فهي يوم القيامة تأتي اتيانها حقيقي أمام صاحبها، وتتكلم كلاما حقيقيا، بل سبق أن مر معنا أنها تأتي ولها لسان طلق ذلق، وتتكلم مطالبة بحقها. قال: وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. وبهذا يكون أنهى الإمام البخاري رحمه الله الأبواب التي تتعلق بصلة الأرحام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول المولى إني من فلان؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من بني تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذن؟
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: هل يقول المولى إني من فلان؟ هل يقول المولى إني من فلان؟ المولى من الولاء، وأصله في اللغة القرب، والولاء له أسباب. قد يكون سبب الولاء العتق، وقد يكون سبب الولاء الإسلام بأن يكون أسلم على يديه وهداه الله إلى هذا الدين على يديه، أو يكون الولاء سببه الحلف التحالف والتعاهد على النصرة. فالولاء له أسباب. الولاء هو القرب، وهذا القرب الذي أطلق عليه ولاء سببه أمور، منها ما قدمت، إما العتق أو الحلف أو الإسلام أو نحو ذلك. فهل لمن كان له ولاء مع أناس أو لأناس بسبب إسلامه على يديهم أو عتقه من الرق على يديهم أو تحالف بينه وبينهم على النصرة، هل له أن ينسب نفسه إليهم؟ هل له أن ينسب نفسه إليهم دون أن يبين أن هذه النسبة نسبة ولاء، أم أنه لا بد من البيان؟ هل يقول أنه من قبيلة كذا ويسكت دون أن يقول من قبيلة كذا مولاهم؟ لأن إذا قال مولاهم عرف أن هذا الانتساب بالولاء وليس بالنسب، عرف أن هذا الانتساب بالولاء وليس بالنسب. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمه الله: هل يقول المولى إني من فلان؟ إني من فلان، أي دون أن يقول مولاهم أو لا. وأورد أثرا عن عبد الله بن عمر مفاده أنه ليس له ذلك، إذا لم يكن منهم نسبا، إذا لم يكن منهم نسبا فلا بد أن يبين، لا بد أن يبين أنه منهم، أي ليس من أنفسهم وإنما منهم ولا أن. وفي كتب مصطلح الحديث عندما يتحدثون عن أنساب الرواة ينصون على ضرورة التمييز حتى في ذكر الولاء، هل هو ولاء عتق أو ولاء إسلام أو ولاء حلف، لأنه بالتمييز يعرف، أو منهم من أنفسهم أي منهم بالنسب، فهذا لابد من بيانه. والإمام البخاري رحمه الله صاحب هذا الكتاب في ترجمته يقال محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي مولاهم، الجعفي مولاهم، فهنا لما يقل الجعفي ويسكت، لأن مثل ما هنا في هذه الترجمة لا يقال هو إني من فلان دون أن يبين بقوله مولاهم، ولهذا يقال في ترجمته الجعفي مولاهم، وهو مولى للجعفي لأن إسلام جده المغيرة كان على يد اليمان الجعفي والي بخارى، أسلم على يديه، فكان هذا القرب الذي يطلق عليه ولاء، ولاء بالإسلام، لأن الله كتب الإسلام لجده على يديه، ولهذا يقال الجعفي مولاهم. لو قيل الجعفي وحذفت مولاهم ماذا يظن؟ يظن أنه منهم نسبا، وليس الأمر كذلك، فإذا لا بد من إثباتها، لا بد من إثباتها حتى يعرف من هو منهم نسبا ومن هو منهم على سبيل الولاء، سواء ولاء العتق أو ولاء الإسلام أو ولاء الحلف أو غير ذلك. أورد عن عبد الرحمن بن حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت، قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت، قلت من تيم تميم، قلت من تيم تميم، قال من أنفسهم أو من مواليهم، هل أنت منهم نسبا، هذا معنى قوله من أنفسهم أي أنت منهم نسبا، أم أنت منهم مولى، بينك وبينهم قرب ولاء ليس قرب نسب، قرب ولاء ليس قرب نسب، فهل أنت منهم من أنفسهم يعني منهم نسبا، أو قربك لهم قرب ولاء وليس قرب نسب؟ فقال عبد الرحمن قلت من مواليهم، قلت من مواليهم أي أنا منهم مولى أو بالولاء وليس بالنسب، فقال له مصححا ومنبها فهلا قلت من مواليهم إذن، فهلا قلت من مواليهم إذن، حتى يزول الاشتباه ولا يظن أنك منهم نسبا، فإذا هذا لا بد منه. ولهذا درج العلماء رحمهم الله في كتب التراجم وعند ذكر الرواة إذا ذكر التعريب بالرجل ونسب إلى قوم نسبة ولاء ينص على ذلك، كما مثلت على ذلك بنسبة البخاري إلى الجعفي مولاهم، والولاء هنا ولاء إسلام. نعم. عبد الرحمن بن حبيب الذي يحدث عن ابن عمر فيه جهالة، ولهذا ضعف الإسناد بسببه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون، إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال: العواثر، كبه الله لمن خريه. يقول ذلك ثلاث مرات.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مولى القوم من أنفسهم. الترجمة الأولى التي سبقت فيها بيان أن المولى لا ينسب نفسه إلى من هو قريب منهم بالولاء إلا بهذا القيد، إلا بهذا القيد، يقول: منهم مولاهم. وأما هذه الترجمة فهي في بيان مكانة قرب الولاء، القرب الذي بالولاء، وأنه له مكانة وله منزلة، فمولى القوم من أنفسهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، في بيان مكانة الولاء ومنزلته وشأنه في الإسلام. الولاء لحمة كلحمة النسب. فإذا قوله مولى القوم من أنفسهم، هذا فيه بيان مكانة المولى وقوة الصلة التي بينه وبين من هو مولى لهم. وأورد رحمه الله تعالى عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك، أي قريش. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي، قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار، أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش واجتماعهم بناء على هذه الدعوة عند بابه عليه الصلاة والسلام، فقالوا: قد نزل في قريش الوحي، قد نزل في قريش الوحي. ولأجل هذا جمعوا عند باب النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، جاء الناس يعني من غير قريش الذين دعوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى هذا الاجتماع، فجاء الناظر والسامع، جاء الناس منهم من يستمع ومنهم من ينظر ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء، أو ماذا سنزل في شأن هؤلاء. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ يعني هل هؤلاء الذين طلب النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم عندما قال لعمر: اجمع لي قومك، سأل: هل فيهم من غيرهم؟
فقالوا نعم، وبينوا له من هم هؤلاء الذين من غيرهم وليسوا منهم، فقالوا فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. حليفنا أي من بيننا وبينه قرب حلف، والحلف هو العهد، يعني تعاهدوا على التعاضد والنصرة والتعاون وأن يكونوا يدا واحدة. قالوا بيننا وبيننا حليفنا، أي من بيننا وبينه ولاء حلف. وابن أختنا أيضا بيننا من ليسوا منا في, 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 في النسب، وإنما أبناء أخواتنا. وابن الأخت إذا كانت الأخت أخذت من ذوي الأعمام يكونون قريبين قرب نسب، وإذا كانت أخذت من غير نسبها لا يكون نسبه راجعا إلى، وإنما نسبه راجع إلى قوم آخرين. ولهذا قالوا وفينا أبناء أخواتنا ابن أختنا وموالينا. وموالينا أي من بيننا وبينه ولا، ولعل الولاء هنا ولاء العتق لأن ذكر ولاء الحلف في الأول، قال وموالينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، حيث قال الإمام البخاري مولى القوم من أنفسهم منا. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله منا ليس المعنى منا نسبا، ويعد نسبه من نسبنا، ليس هذا المراد، وإنما المراد منا أي في المنزلة والمكانة واللحمة، كما مر الولاء لحمة كلحمة النسب، قال كلحمة النسب، والمعلوم أن المشبه غير المشبه به، فهو كلحمة النسب أي في المكانة والمنزلة. فقوله منا أي في اللحمة والمكانة والمنزلة. قال حليفنا منا أي له مكانة ومنزلة عندنا، وأيضا أبناء أخواتنا منا، أبناء أخواتنا منا، وهذا فيه دفع لما كان عليه أهل الجاهلية من استهانة وعدم اهتمام إلا بمن كان قريب قرب نسب، كما يقول شاعرهم أبناؤنا بنو أبنائنا وبنو بناتنا آباؤهن الرجال الأباعد، فيقول ذلك مستهينا، يقول ذلك مستهينا بأبناء الأخوات، بأبناء الأخوات وأيضا أبناء البنات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبناء بناتنا منا أو أبناء أخواتنا منا، لبيان المكانة، لبيان المكانة وبيان المنزلة. وقال وموالين منا أيضا فيه بيان مكانة المولى، بل إن من أسباب الميراث الولاء، ولاء العتاقة، إذا لم يكن للعتيق ورثة يرثه من أعتقه. فأسباب الميراث ثلاثة: النكاح والنسب والولاء، أسباب الميراث ثلاثة، ويأتي في آخر هذه الرتب الولاء. فهذا كله يبين مكانة الولاء، وأن مولى القوم منهم، وأن مولى القوم منهم أي في المكانة والمنزلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. وهذا يستفاد منه أن المعلم والمربي يصحح قول من يربيهم ومن يعلمهم إذا كان فيه نوع خطأ فيبين ذلك كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنتم تسمعون، وأنتم تسمعون، وهذا فيه لفت انتباه ودعوة للاستماع والإصغاء. وأنتم تسمعون أي إني قائل أمر عظيم وأمر مهم فانتبهوا له وأصغوا له. قال وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، يخاطب قريش قرابته، إن أوليائي منكم المتقون. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، من قرابته، أناس من قرابته، إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. فهذا فيه تنبيه، وفيه أيضا النذارة لعشيرته الأقربين. سبق مرة معنا قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا منه، من النذارة لعشيرته، حتى لا يغتر الإنسان بالنسب وبالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام نسبا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وفي القرآن قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، وهذا فيه مكانة التقوى وعظيم شأنها، وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فإن كنتم أولئك فذاك، إن كنتم أولئك أي أهل تقوى لله عز وجل فذاك، أي فذاك ما نحب، وذاك ما نرغب، وذاك ما نطلب، وذاك ما نطمع فيه. إن كنتم أولئك يعني إن كنتم أهل تقوى لله عز وجل فذاك، وإلا فانظروا، انظروا أي إلى عاقبة أمركم وما ستجنونه من ترككم للتقوى معتمدين على النسب. وهذا فيه تخويف وتهديد، وأن الذي ينفع الإنسان تقواه لله تبارك وتعالى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيقول عليه الصلاة والسلام إن كنتم من أهل التقوى فذاك، أي ذاك ما نطلب، وذاك ما نبغي، وذاك ما سترون له العاقبة الحميدة والعاقبة للتقوى. وإن كان خلاف ذلك فانظروا، أي انظروا في العاقبة التي ستجنونها من تفريطكم في التقوى وإضاعتكم لها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ناصحا ومنبها ومحذرا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، أي بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وتأتون بالأثقال، أي أثقال الذنوب، أي أثقال الذنوب والآثام، تحملون أثقال آثام وذنوب ومظالم وتعديات. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، فيعرض عنكم. وهذا فيه أن الذي يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى ويدنيه منه هو عمله الصالح وطاعته لله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال هذا لعشيرته ولأعمامه ولقرابته، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه. وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى، وهذه المنادات أيضا من نصحه عليه الصلاة والسلام ومن شفقته وحرصه. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش، يشير على قرابة من قريش وهم مجتمعون أمامه مبينا مكانة قريش ومنزلتهم. قال: ويرفع يده يضعها على رؤوس قريش، أي يشير إليهم. قال: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، إن قريشا أهل أمانة. وهذا في بيان لمكانة قريش ومنزلتهم وحفظ حقهم ومعرفة قدرهم. قال: إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم. قال زهير شيخ البخاري: أظنه قال العواثر، شك في ضبط اللفظ. قال: من بغى بهم العواثر، أي العثرات أو الوقوع في الأمكنة الخشنة الوعرة. من بغى بهم العواثر، أي من طلب لهم العثرة وكاد لهم ورغب في الإساءة إليهم والبغي بهم، كبه الله لمنخريه، أي على وجهه، كبه الله أي على وجهه. وهذا فيه بيان خسران وخيبة من بغى بقريش العواثر، فلا يحصل إلا الخسران. ولما كان هذا الأمر أمرا مهما، نبه عليه الصلاة والسلام على أهميته بتكراره 3 مرات، يقول ذلك 3 مرات منبها بذلك صلوات الله وسلامه عليه على أهمية هذا الأمر وعظم هذا الشأن. الشاهد من هذا السياق هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. والشاهد قوله: وموالينا منا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عال جاريتين أو واحدة، أي فضل من عال جاريتين وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. من عال جاريتين، ومعنى عال جاريتين أي قام على تربيتهما ورعايتهما والإحسان في تنشئتهما والمحافظة عليهما وصيانتهما من الشرور والفساد والقيام بما يجب عليه نحوهما من التربية والإصلاح. فهذا فيه فضل عظيم، فيه فضل عظيم وثواب عند الله سبحانه وتعالى. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة لبيانه. قال: باب من عال جاريتين أو واحدة. من عال جاريتين أو واحدة. ثم أورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. الترجمة في جاريتين، فإذا زاد العدد، إذا زاد العدد وسيأتي الحديث في ذكر الجاريتين، لكن إذا زاد العدد ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع، إذا زاد العدد وأيضا حصلت الرعاية والعناية والتربية زاد ماذا؟ الفضل وزاد الثواب. قال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن، يعني صبر على رعايتهن وتربيتهن والإحسان إليهن والمحافظة عليهن من الشرور والفساد والضياع. وقوله وصبر عليهن فيه تنبيه على أن التربية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر، وأن من ليس عنده صبر لن يحسن التربية. ولهذا من أعظم ما يكون أو من أعظم الأسس المطلوبة في تربية الأبناء سعة الصدر معهم والصبر عليهم. أما من كان ضيق العطن سريع الغضب والانفعال لا يحسن الرعاية، ولهذا يحتاج الإنسان إلى الصبر مع الأبناء وحسن التوجيه والبيان والنصيحة. قال: وصبر عليهن وكساهن من جدته، أي من ما يسر الله تبارك وتعالى له من مال، إن كان وسع الله عليه وسع على أولاده ولا يقتر، وإن كان المال الذي عنده فينفق مما آتاه الله، ينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالذي وسع الله عليه لا يضيق على أولاده ولا يقتر عليهم، وأيضا في الوقت نفسه لا يبذر ولا يعودهم على التبذير والإسراف والبذخ وإضاعة الأموال. وإذا كان قليل ذات اليد ينفق عليهم مما عنده، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال: وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار، أي حاجبا وحاجزا ومانعا من النار. هذا فيه فضل عظيم لثواب تربية البنات. وأذكر في هذا المقام قصة طريفة لطيفة مفيدة أذكرها لطرافتها ولطافتها، وأنا أرويها عن ثقة عن صاحب القصة مباشرة. والقصة أن رجل كان ولد له من زوجته بنات على التوالي، الأولى بنت والثانية بنت والثالثة بنت والرابعة بنت والخامسة بنت، فضاق صدره في كل مرة لا تلد إلا بنتا، فضاق صدره وبدأ يظهر غضبا على زوجته، وبدأ يصرح لها بغضبه ويقول: أنت لا تلدين إلا بنات. وكانت تقول له: هذا من الله ليس مني، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيهم بنين وبنات، ويجعل من يشاء عقيما، هذه هبة ليس لنا فيها اختيار. فكان يغضب. حملت المرة السادسة وبدأ يهددها، قال: إذا كانت بنت ربما يكون أمر آخر، غضب. فولدت بنتا، والمولود السادس بنت، فنفذ صبر الرجل، نفذ صبر الرجل. ولما حملت الحمل السابع، لما حملت الحمل السابع قال لها: الأمر انتهى، إن كان ما جبت ولد ما تبقين عندي، تحملتك ستة الآن، وإذا كان السابع هذا ولد ما تبقين عندي، انتهى الأمر، فرغ الصبر الآن. فلما قربت الولادة، رأى في المنام أن، والعلماء يقولون أن الرؤية المنامية تكون للبشارة وتكون للنذارة ولا يكون فيها تقرير حكم شرعي. فرأى في المنام أن القيامة قامت وأنه حمل به وأخذ إلى النار، ولما وصل إلى الباب الأول من أبواب النار وإذا واحدة من بناته واقفة بيديها تحجزه، كنا حجابا له من النار، فمادة يديها تحجزه من الدخول. فأخذوه للباب الثاني، وإذا البنت الأخرى واقفة عند الباب الثاني وتحجزه من الدخول، وإلى الباب الثالث والرابع والخامس والسادس، كل باب من الأبواب عنده واحدة من البنات، والله عز وجل يقول لها سبعة أبواب، باقي الآن باب واحد، باقي الباب السابع، انتهى البنات الآن، البنات ست. فأخذ به إلى الباب السابع، ولما وصل إلى الباب السابع هاله الأمر ودفعه إلى النار، فقام فزع من النوم، قام فزعا من النوم وأخذ يسأل الله تبارك وتعالى أن تكون بنت، يسأل الله أن تكون بنتا، ويدعو بإلحاح أن تكون هذه السابعة بنت حتى تكون حجابا له من النار في هذا الباب السابع الذي رأى هذه الرؤية في المنام. والعلماء يقولون الرؤية تكون للبشارة وللنذارة. بقية قصة هذا الرجل لما دنت الولادة ذهب وهو يرجو أن تكون بنتا، وطلب من هم في المستشفى أن يبشروه مباشرة عند الولادة بماذا أنجبت زوجته. وجرت عادة كثير من الناس أن حتى من يبشرون إذا كان ابنا سارعوا، وإذا كان بنتا أحجموا، وهذا نوع جاهلية، وخصال الجاهلية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها توجد وأنها باقية في كثير من الناس أو في بعض الناس لا يفارقونهن. وقال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهذه جاهلية، وإلا من يؤمن بالله وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى فإنه يفرح بالهبة ذكرا كان أو أنثى، هذه هبة الله وعطيته، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الخير. فطلب هذا الرجل أن يبشر، فجاءت المبشرة مسرعا لأنه جاء إذن، فأخبرته بما جاء فأطرق رأسه حزينا، وقد كان يتمنى في المرات السابقة في كل مرة أن تكون بنتا. على كل حال، رعاية البنات وتربية البنات في فضل عظيم، وهذه الأحاديث التي منها هذا الحديث الأول وسيأتي عند المصنف أحاديث أخرى غيره كلها لبيان مكانة تربية البنات على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية حالهم مع الأنثى حال شنيعة، وأخبارهم مع الأنثى أخبار وضيعة، وإذا بشر الواحد منهم بالأنثى لا يتحمل ذلك ولا يطيقه بل يسود وجهه. وبلغ الحال بكثير منهم أن يئد الأنثى، وقد قرأت في بعض كتب التواريخ والأخبار أحوالا عجيبة غريبة في وأد المشركين للأنثى عند ولادتها، حتى إن بعضهم من شدة عدم إطاقته للأنثى مولودا له إذا دنت الولادة حفر حفرة وطلب من زوجه وجاء بزوجته تلد إلى جنب الحفرة، بحيث إذا ولدت ينظر مباشرة، إن كانت أنثى ما تبقى على وجه الأرض ولا دقيقة واحدة من شدة عدم طاقتهم للأنثى. وبعضهم ربما صبر عليها السنة والسنتين والثلاث ثم ينفث صبره ويئدها يدفنها حية في التراب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهذه جاهلية. وأيضا كراهية الأنثى هذه من الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن هذه الأحاديث الصحيحة حتى يزول عمن فيه مثل هذه الجاهلية هذا الأمر، ويعتنى بالبنات ويفرح بهن ويعتنى بتربيتهن وتنشئتهن النشأة الصالحة، وينال المسلم هذا الثواب العظيم إلا كنا حجابا له من النار، فهذا ثواب عظيم وأجر جزيل في تربية البنات. ومصيبة الناس في هذا الباب تأتي من طرفين، إما من الوقوع في جاهلية أهل الجاهلية من كراهية الأنثى وبغض وجودها أو كون مولود الإنسان أنثى، أو من جهة ثانية تضيع الأنثى وعدم تربيتها والمحافظة عليها وتركها بدون تربية فتضيع نهبا للوحوش، فكل من الأمرين غاية في الخطورة. وتأتي هذه الأحاديث تعالج ذلك كله، وأن الواجب على الإنسان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالأنثى أن يفرح بهذه العطية وأن يحمد الله على هذه الهبة وأن يسأل الله تبارك وتعالى المعونة على القيام بهذا الواجب، وأن يعنى بتربيتها وتنشئتها وإصلاحها وتأديبها إلى أن تذهب إلى زوجها وقد ربيت التربية الصحيحة ونشئت التنشئة القويمة، فتكون عتقا وحجابا لوالدها من النار. نعم.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل من أدركته ابنتان أي ولد له ابنتان فأحسن صحبتهما أي التربية والتنشئة والعناية وحسن المصاحبة والتأديب، فأحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. الحديث الأول حجابا من النار، وهذا الحديث دخول الجنة، وكفى بهذا دلالة على عظم فضل تربية البنات وحسن تأديبهن وتنشئتهن على الصلاح والاستقامة، فهن حجابا لوالدهن من النار وسببا لدخوله الجنة. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين.
ثم ختم هذه الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له ثلاث بنات يؤويهن الإيواء أي في مسكن، يؤويهن في بيت أو في مسكن يأوين إليه ويسكن فيه، ويكفيهن أي النفقة في الطعام والشراب واللباس، ويرحمهن أن يكون عطوفا رحوما بهن محسنا في تربيتهن وتأديبهن، ليس غليظا ولا فظا ولا عنيفا بل رحوما عطوفا يرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. هذا تأكيد وجوب الجنة لمن قام بها الأمر العظيم، فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. قال رجل وثنتين يا رسول الله؟ قال وثنتين. جاء في بعض مصادر هذا الحديث زيادة، فرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة، أن لو قالوا له واحدة لقال واحدة. وبهذا يظهر المطابقة للترجمة في قوله جاريتين أو واحدة، لأن في الأحاديث التي ساق ليس فيه ذكر للواحدة، ليس فيها ذكر للواحدة، وإنما فيه الاثنتين والثلاث. وفي بعض نسخ الأدب المفرد جاءت الترجمة هكذا: من عال جاريتين أو ثلاثا، فتكون الأحاديث مطابقة. أما على هذه النسخة أو واحدة فتكون مطابقة بهذه الزيادة الموجودة في بعض المصادر، على أنه قد ثبت في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها، يعني الذكور، أدخله الله الجنة. ولم يؤثر عليها أي الذكور أدخله الله الجنة. فهذا فيه ذكر الواحدة، ففيه شاهد لقول الإمام البخاري: من عال جاريتين أو واحدة. فمن عال جاريتين أو واحدة أو ثلاث أو أكثر فهن حجابا له من النار وسببا لدخول الجنة. وهذا فيه بيان عظم هذا الأمر وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.